أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قلنا أن الاستصحاب له أركان، وتقدم الحديث عن الركن الرابع وهو اليقين بالحدوث، ووصل من الكلام إلى الركن الثاني وهو الشك في البقاء. الشك في البقاء وهو الركن الثاني أيضا مأخوذ في لسان الدليل، فالرواية تحدثت عن الشك، وهذا الشك متأخر عن اليقين، عن اليقين بحدوث الوضوء. والشك هنا المراد به هو الشك الأصولي وليس الشك المنطقي. والشك الأصولي هو مطلق عدم العلم، فيشمل الظن، بمعنى أن الظن أيضا ماذا؟ أيضا لا يمكن أن ينقض اليقين، فكل غير العلمي لا ينقض اليقين السابق. فالإمام عليه السلام يقول له: ولكن انقضه بيقين آخر، بمعنى أن كل غير يقين، كل غير علم، سواء كان ظن سواء كان شك، فإنه لا ينقض ماذا؟ لا ينقض اليقين السابق. زين، هذا الشك تارة يكون شكا فعليا، وأخرى يكون شكا تقديريا. والمراد من الشك الفعلي هو ذلك الشك الموجود الذي يكون الشاك فيه ملتفتا إلى كونه شاك. فالإنسان عندما يشك في شيء ويلتفت إلى أنه ماذا؟ إلى أنه شاك في ذلك الشيء، فإن هذا الشك يسمى بالشك الفعلي، بخلاف الشك التقديري. فإن الشك التقديري هو الذي لا يكون ماذا؟ لا يكون المكلف أو لا يكون الإنسان ملتفتا إليه، وإنما هو غافل عنه، بمعنى أنه لو التفت للواقع المعين، لو التفت للقضية المعينة لشك فيها، ولكنه فعلا ماذا؟ غافل عنها. بناء على ذلك وقع الكلام بين الأصوليين في أن هذا الشك الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب، هل المقصود به الشك في البقاء، هل المقصود به هو الشك الفعلي، أم المقصود به الشك المطلق أعم من كونه فعليا وأعم من كونه ماذا؟ تقديريا. فالركن الثاني من أركان الاستصحاب هل هو خصوص الشك الفعلي الذي يكون الإنسان فيه ملتفتا إلى كونه شاكا، ملتفتا للقضية وملتفتا إلى كونه شاك، أو لا؟ أم لا أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك المطلق، الشك الأعم من كون المكلف ملتفتا إلى شكه ومن كونه غير ملتفت إلى شكه؟ بناء على القول الأول، بناء على القول بأن الشك الذي هو الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو ماذا؟ هو الشك الفعلي، فإن الثمرة المترتبة على ذلك أن المكلف لو كان مثلا على يقين من الحدث، كان على يقين ماذا؟ من الحدث، ثم شك في بقائه، في استمراره، في ارتفاعه، وقام وصلى وهو ملتفت إلى ماذا؟ ملتفت إلى شكه، ملتفت إلى أنه ماذا؟ شاك في أن الحدث ارتفع أو لم يرتفع، قام وصلى. ففي مثل هذه الحالة لا شك أن الاستصحاب سوف يجري لتوفر أركانه، فهناك يقين سابق بالحدث، وهناك شك لاحق بارتفاع الحدث، والقضية المشكوكة والمتيقنة واحدة كما سوف يأتي، وتوجد ثمرة عملية مصححة للتعبد بالاستصحاب. فلا شك هنا أن أركان الاستصحاب متوفرة، والاستصحاب سوف يجري، فيجري في حقه استصحاب الحدث في حالة ماذا؟ في حال الصلاة. فهنا في حال الصلاة يستصحب ماذا؟ يستصحب الحدث الذي كان متيقنا قبل أن يشرع بالصلاة. وحينئذ تكون صلاته باطلة من حين شروعه بالصلاة. من حين ماذا؟ من حين شروعه بالصلاة. فإذا فرغ من الصلاة فإنه لا يحق له ماذا؟ أن يتمسك بقاعدة الفراغ لتصحيحها. كان متيقنا من الحدث ثم شك في ماذا؟ في بقاء الحدث، في استمرار الحدث، ومع التفاته لهذا الشك قام ماذا؟ قام وصلى. نقول هنا لا شك أن الاستصحاب يجري في حقه فيستصحب الحدث، وإذا كان الحدث مستصحبا فإن الصلاة محكومة بالبطلان من أول ماذا؟ من أول شروعه بها لاستصحاب الحدث. وحينئذ فإذا انتهى من الصلاة لا يمكنه التمسك بقاعدة الفراغ لإثبات ماذا؟ لإثبات صحة الصلاة. لماذا لا يمكنه التمسك بقاعدة الفراغ؟ لأن قاعدة الفراغ إنما تجري في صلاة نشك في أنها صحيحة أو ليست صحيحة. خب سؤال، هذه الصلاة نشك أنها صحيحة ولا نشك؟ ها؟ هذه الصلاة لا نشك أنها باطلة بسبب الاستصحاب. قاعدة الفراغ إنما تجري في حالة الشك بعد الانتهاء من الصلاة أن الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة، وهذه الصلاة لا نشك في أنها باطلة بسبب استصحاب الحدث، فهي من أول وقوعها باطلة ولا نشك في بطلانها، ولذا فلا تجري في حال في حقه ماذا؟ في حقه قاعدة الفراغ. هذا لو كان ماذا؟ لو كان الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو ماذا؟ هو الشك الفعلي، أي الشك الذي يكون المكلف والإنسان ملتفتا إليه. أما لو كان شك المكلف شكا تقديريا، بمعنى أن المكلف كان على يقين من الحدث، متيقن أنه ماذا؟ أنه محدث، ثم غفل عن ذلك، غفل ماذا وذهل عن كوني ماذا؟ عن كوني محدثا، وقام وصلى وهو غافل عمن؟ غافل عن ذلك الحدث. زين، وبعد الصلاة التفت، صار عند الشيخ أنه لما صلى هل كان لا يزال على حدثه الذي كان متيقنا منه قبل الصلاة أو لا، أنه قد تطهر قبل الصلاة؟ فشنو فرق بين الحالة والحالة الأولى؟ في الحالة الأولى أيضا كان متيقنا ماذا؟ من الحدث، ولكنه قبل الصلاة شك في ماذا؟ في استمرار الحدث، وشرع بالصلاة وهو ملتفت إلى شكه في استمرار الحدث. فلذا يقال ماذا؟ أن صلاته محكومة بالبطلان من أول وقوعها لاستصحاب الحدث، ولا تجري في حقه قاعدة ماذا؟ قاعدة فرض. أما هنا فهو أيضا على يقين ممن؟ من الحدث، أنه محدث على يقين، ولكنه قبل أن يشرع بالصلاة غفل وذهل عن ذلك، نسي، ذهل، غفل، وصلى، شرع بالصلاة وهو غافل، فلما انقضت الصلاة وقع في شك، تذكر أنه كان ماذا؟ أنه كان محدثا قبل الصلاة، ولكنه شك أنه قبل أن يشرع في الصلاة هل تطهر من ذلك الحدث أو لم يتطهر من ذلك الحدث. وحينئذ هنا هل يمكن أن يجري الاستصحاب أو بعبارة أخرى هنا بعد فراغه من الصلاة هل يمكنه أن يتمسك بقاعدة الفراغ لإثبات صحة صلاته أو لا يمكنه ذلك؟ يمكن لما يمكن. هنا قد يقال إنه ماذا؟ يمكنه أن يتمسك بقاعدة الفراغ لإثبات صحة صلاته. لماذا؟ لأن صلاته لم تكن محكومة بالبطلان من أول وقوعها. ليش؟ لأنه لم يكن هناك استصحاب يجري في حقه ليثبت ماذا؟ ليثبت بطلان الصلاة. ليش؟ ليش؟ لأنه كان غافلا عن من؟ غافلا عن شكه، غافلا عن الحالة. والمفروض أننا نبني على أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك. ماذا؟ هو الشك الفعلي وليس الشك التقديري. وبما أنه في المقام شكه تقديري، فالركن الثاني من أركان الاستصحاب يشبه غير متوفر، فلا يفعل الاستصحاب، فالصلاة ليست محكومة بالبطلان من أول وقوعها. مما يعني أنه يمكنه بعد الصلاة أن يتمسك بقاعدة الفراغ لإثبات صحة صلاته. هذا قد يقال. ولكن صحيح أننا لو بنينا على أن الركن الثاني من أركان الاستصحاب هو الشك الفعلي وليس شك التقدير، وصحيح أننا في الحالة، في هذه الحالة، في هذا الفرض شكه تقديري وليس شكا فعليا، وبالتالي لا يجد الاستصحاب في حال الصلاة وقبل الصلاة، ولكن ما الضير وما هو المانع في أن يجري الاستصحاب بعد فراغه من الصلاة؟ فبعد فراغه من الصلاة شك التفت وصار شكه فعليا، المفروض هو عنده يقين سابق قبل الصلاة بالحدث، وبعد الصلاة عنده شك في استمرار الحدث، خب ليش ما نستصحب؟ فنحن معكم أنه في حال الصلاة لا يجب الاستصحاب، لأن شكه شبيه تقديري، والمفروض أن الشرط الثاني أو الركن الثاني أركان الاستصحاب هو الشك الفعلي وليس التقديري. ولكن خب ما هو المانع أن يجب الاستصحاب بعد الصلاة؟ لتوفر ركنه الثاني، فبعد الصلاة صار شكه فعليا، خب نستصحب. وإذا استصحبنا فيثبت لنا ماذا؟ أن صلاته التي فرغ منها باطلة. وجواب ذلك، يقول المصنف جواب ذلك، إن هذا الاستصحاب لا يمكن التمسك به وإن كانت أركانه تامة. ليش؟ يقول لأن زمان جريانه وظرف جريانه هو نفس ظرف جريان وزمان جريان قاعدة الفراغ. وبعد الصلاة كما يمكن أن تجري قاعدة الفراغ يمكن أن يجري ماذا؟ الاستصحاب. وكلما كان ظرف جريان قاعدة الفراغ والاستصحاب واحدا فإن قاعدة الفراغ هي ماذا؟ هي المتقدمة على الاستصحاب، على كما سوف يأتي أنه لماذا تقدم على الاستصحاب كما سوف يأتي بحث التعارض. فصحيح أنه بعد الصلاة يمكننا الاستصحاب وأن الشك يكون شكا ماذا؟ فعليا، ولكن حيث أنه بعد الصلاة كذلك يمكننا أن نتمسك بقاعدة الفراغ، مما يعني أن ظرف وزمان جريان قاعدة الفراغ هو نفسه ظرف وزمان جريان الاستصحاب، فحينئذ فإن قاعدة الفراغ متقدمة على ماذا؟ على الاستصحاب. بخلاف الحالة الأولى عندما يكون الاستصحاب ماذا؟ جاريا في حال الصلاة، فإن ظرف زمانه وجريان فإن ظرفه جريانه وزمان جريانه متقدم على ظرف ماذا؟ قاعدة الفراغ. وحينئذ لا مجال لرجوع المد لقاعدة الفراغ، وإنما نتمسك بالاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات بطلان صلاته من أول وقوعها. هذا كله قد يقال وإشكال عليه والجواب على الإشكال، ولكن الصحيح كما يرى المصنف، يقول المصنف إن قاعدة الفراغ لا تجوز في هذه الحالة. أي حالة؟ حالة اليقين بالحدث ثم الذهول والغفلة والشروع بالصلاة، وبعد الصلاة يلتفت ويشوك أنه تطهر قبل الصلاة أو لم يتطهر. يقول قاعدة الفراغ في هذه الصورة في هذه الحالة لا تجري. لماذا؟ لأنه في قاعدة الفراغ علم بحث قالوا أن قاعدة الفراغ إنما يتمسك بها لأنه عادة وغالبا الإنسان في حال العمل يكون منتبها ومنتفتا إلى عمله. ظرف جريانها هو حالة كون الإنسان ملتفتا ومنتبها إلى العمل في أثنائه. أما هنا فهنا نحن نحرز ماذا؟ أن الفعل قد وقع مع الغفلة. أبو غفلة ملتفتين، أبو غفلة، فإذا كانت توجد غفلة فإن قاعدة الفراغ ماذا؟ قاعدة الفراغ لا تجري. قاعدة الفراغ إنما تجري إذا وقع الفعل. قاعدة الفراغ إنما تجري في حالة كون ماذا؟ كون المكلف ملتفتا منتبها في حال الفعل. يعني الشارع إنما تعبدنا بقاعدة الفراغ لأنه عادة غالبا الإنسان لما يأتي بالفعل يكون ماذا؟ يكون منتبها في أثناء الفعل. أما لو أحرزنا أن الإنسان وأن المكلف في غفلة وليس ملتفتا وليس منتبها، فإن موضوع قاعدة الفراغ غير متحقق، فلا يمكن التمسك ماذا؟ فلا يمكن التمسك ماذا؟ ها؟ بقاعدة الفراغ، فلا تجد قاعدة الفراغ في المقام. قال وأما الركن الثاني وهو الشك فمأخوذ أيضا في لسان الدليل اللي هو صحيح الزرار، والمراد به مطلق عدم العلم، فيشمل حالة الظن أيضا بقرينة قوله ولكن انقضه بيقين آخر، فإن ظاهره حصل ما يسمح بأن ينقض به اليقين باليقين.
يا شيخ إذا أنا عندي يقين بالطهر وجاني اثنين ثقات قال يا بابا أنت نمت وقعدناك وما قعدت، هنا ما يصير أخذ بكلام أظل على اليقين ما تشتغل.
بعدنا نكون على المسلك المختار في الأمارات.
زين بس هذا شو اسمه الثقة يعني هذا الخبر؟
إيه. فعلى مسلك الشيخ النائين هذه بعد علم. أمارة علم تعبدي تأخذ. على مسلك الآخرين كما أيضا ذكرنا بالأمس أن الأمارة تقوم مقام القطع، تقوم مقام القطع الموضوعي، وهذا قطع موضوعي اليقين بالحالة السابقة، والأمارة تقوم مقامه، فأيضا يمكن ماذا؟
قد
تسيد الشيء من هذا الناحية. أنا ما أقوم مقام القطع الموضوعي.
إذا مو
كل ظل الشك. بلي لكن أنا أتكلم عن قاعدة عن الأصل عن كون الأمارة حجة مجهولة بهذا المعنى، ذاك باعتبار أنه مثل استثناء ما يمثل هو القاعدة. القاعدة أن اليقين لا ينقض إلا بيقين. إلا بالأمس إحنا تكلمنا. بالأمس إحنا تكلمنا عن هذا الموضوع. أنه نفس الحالة السابقة قد يكون ثبوتها ماذا؟ مو باليقين الوجداني، بالأمارة. فإذا قلنا أن الركن السابق هو اليقين بالحدوث، فعند قيام الأمارة ما في يقين بالحدوث، أكو فقط حدوث. قومنا هاي توفر الركن الاول لما توفر الركن الاول نقول تجي نفس الكلام نفس المباني مبنى الشيخ النائني ولا تقول بعضهم كالسيد المجاهد انكر ركنية اليقين بالحدث وانما قال اليقين هم اخذ كمثال كطريق ما هو مشير ما هو معرف للحدوث والا الركن هو الحدوث نفس يعني نفس المباني ذي زين والشك تارة يكون موجودا وجودا تقديريا عفوا وجودا فعليا كما في الشاك الملتفت الى شكه واخرى يكون موجودا وجودا تقديريا كما في الغافل الذي لو التفت الى الواقع لشك فيها ولكنه غير شاك فعلا لغفلته والغافل ماذا غير منتبه لانه غافل غافل منتبه لانه غافل او غير منتبه لو كان منتبه لما كان غافلا زين ومن هنا وقع البحث في ان الشك المأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب هذا شك في البقاء هل يشمل القسمين معا او يختص بالقسم الاول هو الشك الفعلي فاذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم شك في بقائه وقام وصلى ملتفتا الى شكه فلا ريب في ان استصحاب الحدث يجري في حقه وهو يصلي وبذلك تكون صلاته من حين وقوعها محكومه بالبطلان وفي مثل هذه الحاله لا يمكن للمكلف اذا فرغ من صلاته هذه ان يتمسك لصحتها بقاعده الفراغ ليش لان قاعده الفراغ لانها انما تجري في صلاه لم يثبت الحكم ببطلانها حين ايقاعها صلاه محكومه بالبطلان من اول وقوعها واما اذا كان المكلف على يقين من الحدث ثم غفل وذهل عن حاله وقام وصلى ذاهلا هذا في عالم اخر وقام وصلى وبعد الصلاه التفت وشك في انه هل كان لا يزال محدثا حين صلى او لا فقد يقال بان استصحاب الحدث لم يكن جاريا حين الصلاه لأن الشك لم يكن شكا فعليا بل تقديريا على فرض البناء على أن الموضوع هو ماذا؟ الركن الثاني هو شك فعلي متقدم فالصلاة لم تقتن بقاعدة شرعية تحكم ببطلانها فبإمكان المكلف حينئذ أن يرجع عند الالتفات بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ فيحكم بصحة صلاته أو بصحة الصلاة فإن قيل حب أن الاستصحاب لم يكن جاريا حين الصلاة خب نسلم ولكن لماذا لا يجري الآن مع أن الشك فعلي وباستصحاب الحدث فعلا يثبت أن صلاته التي فرغ منها باطلة قلنا إن هذا الاستصحاب ظرف جريانه هو نفس ظرف جريان قاعدة الفراغ وكلما اتحد ظرف جريان الاستصحاب والقاعدة تقدمت قاعدة الفراغ خلافا لما إذا كان ظرف جريان الاستصحاب أثناء الصلاة فإنه حينئذ لا يدع مجال لرجوع المكلف بعد الفراغ من صلاته إلى قاعدة الفراغ لأن موضوعها قاعدة الفراغ صلاة لم يحكم ببطلانها في ظرف الإتيان بها يعني في حالة شك بها في حكمها فيش القاعدة أما لو كنا لا موشك نحكم ببطلانها من حين وقوعها فحين إذا لا معنى جريان قاعدة الفراغ ولكن الصحيح هذا ولكن الظاهر عطف على أي شيء فقد يقال بأن استصحاب الحدث ولكن الصحيح أن قاعدة الفراغ لا تجري بالنسبة إلى الصلاة المفروضة في هذا المثال على أي حال حتى لو لم يجري استصحاب الحدث في أثنائها وذلك لأن قاعدة الفراغ لا تجري عند إحراز وقوع الفعل المشكوك الصحة مع الغفلة قاعدة الفراغ إنما تجري لأنه عادة المكلف منتبه أما إذا أحرزنا أنه غافل فلا تجري ففي المثال المذكور لا يمكن تصحيح الصلاة بحال من الأحوال فيجب عليه ماذا؟ إعادة الصلاة في أثناء الوقت أو قضائها في خارج الوقت هذا هو تمام الكلام في الركن الثاني من أركان الاستصحاب. وأما الركن الثالث فهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، أي أن تكون القضية المتيقنة يقنة الحدوث، والقضية المشكوكة البقاء والاستمرار هي ماذا؟ هي نفس القضية التي كنا على يقين من حدوثها. فلا بد أن تكون القضية المتيقنة والقضية المشكوكة واحدة، وإلا إذا لم تكن واحدة، إذا لم تكن واحدة فلا معنى لقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك، لأن الشك إنما ينقض اليقين إذا كان متعلقهما ماذا؟ ها؟ إذا كان متعلقهما واحدا، أما لو تعدد المتعلق فلا يكون ماذا؟ فلا يكون الشك ناقضا لليقين، وإنما سوف يكون لليقين متعلقه ويكون للشك متعلقه، وكل واحد منهما له متعلقه الخاص ولا ينقض أحدهما الآخر. فقوله عليه السلام ولا ينقض اليقين بالشك ظاهر في أن ماذا؟ في أن المتعلق باليقين والشك واحد، ولذا كان ماذا؟ كان الشك ناقضا لليقين، والإمام يقول ولا ينقض اليقين بالشك. زين، خب هذه الوحدة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، ما هو المراد من هذه الوحدة؟ هل المراد من هذه الوحدة هي الوحدة الزمانية فضلا عن الوحدة الذاتية، أو المقصود بها هو الوحدة الذاتية فقط دون الوحدة الزمانية؟ يعني تارة يكون متعلق اليقين والشك متحدا من حيث الذات والهوية نفسه، وكذلك يكون متحدا من حيث الزمان، فزمان اليقين هو نفسه زمان الشك. من الواضح أن هذا تقدم الحديث عنه، هو ماذا؟ قاعدة
اليقين.
قاعدة اليقين. أما هنا فليس المراد من وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة هي الوحدة الزمانية فضلا عن الوحدة ماذا؟ عن الوحدة الذاتية، وإنما المراد هو الوحدة الذاتية فحسب مع اختلافهما في الزمان. فالقضية المتيقنة هي نفسها القضية المشكوكة، فمتعلق اليقين هو نفسه متعلق الشك، ولكنهما يختلفان من حيث الزمان. فزمان اليقين هو الحدوث، حدوث الشيء، حدوث القضية، حدوث الحالة، أما زمان الشك فهو ماذا؟ فهو البقاء والاستمرار. وحينئذ فإذا كانت القضية المشكوكة، وحدة القضية المشكوكة والمتيقنة هي الوحدة الذاتية وليس الزمانية، فلا يضر ذلك أن يكون ماذا؟ أن يكون اليقين متقدما زمانا، أي هو اليقين بالحدوث، ويكون الشك هو شك بالبقاء، لأنه وإن اختلف الزمان إلا أنه ماذا؟ يصدق مع وجود هذه الوحدة الذاتية، مع الوحدة في المتعلق يصدق ماذا؟ يصدق على الشك أنه ناقض ماذا؟ ناقض لليقين، يصدق أننا عندما نعمل بالشك يكون شكنا ماذا؟ عملنا بالشك ناقض لليقين، ولذا الإمام عليه السلام يقول ماذا؟ ولا ينقض اليقين بالشك. هذا الركن رتبوا عليه مجموعة من الأمور، المصنف يذكرنا واحد منهم. قالوا هذه الوحدة، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، يمكن أن توجد ببساطة في الشبهات الحكمية، في الشبهات عفوا الموضوعية، في الشبهات الموضوعية بكل سهولة القضية المتيقنة تكون ماذا؟ تكون بنفسها مشكوكة. فنحن كنا ماذا؟ كنا على يقين من النجاسة، من نجاسة هذا الثوب. خب نجاسة الثوب عندما نشك فيها واحدة أو ليست واحدة، وبعد ذلك شككنا أن الثوب تم تطهيره أو بقي على نجاسته، خب هذا شك، ونشك في ماذا؟ شك في ماذا؟ شبهة شبهة موضوعية، شبهة ماذا؟ موضوعية، لأن كلا من الطهارة والنجاسة ماذا؟ موضوع لحكم شرعي آخر. فطهارة الثوب موضوع من لجواز الصلاة فيه، ونجاسته موضوع لعدم جواز الصلاة فيه. يشكونا شك ماذا؟ شبهة موضوعية. هنا واضح أن هذه القضية المشكوكة هي نفسها ماذا؟ نفسه ماذا؟ القضية المتيقنة، كان المتيقن هو النجاسة، والآن المشكوك ماذا هو؟ نفس النجاسة مع اختلاف الزمن. فوحدة القضية المشكوكة والمتيقنة بسهولة يمكن أن توجد ماذا؟ بالشبهات الموضوعية. الشبهات الموضوعية بكل سهولة تكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. ولكن قالوا أن هذا من الصعب أن يحصل في الشبهات الحكمية. من الصعب تصور ماذا؟ في الشبهات الحكمية أن يكون المتيقن والمشكوك واحدا، وذلك لأنه في الحكم المجعول كما اتضع سابقا، الحكم المجعول إنما هو تابع في وجوده لوجود قيوده وشروطه. فإذا وجدت القيود وجدت الشروط كان الحكم الموجود شبيه المجعول ماذا؟ موجودا ومتحققا. فالحكم المجعول في وجوده وفي عدمه تابع علما لوجود وعدم وجود شروطه وقيوده. فإذا كانت القيود قيوده وشروطه متوفرة وموجودة، كان معنى ذلك شنو؟ أن الحكم المجعول متوفر وموجود. وعندما نعلم بتوفر وتحقق قيوده فلا شك أننا سوف نعلم ونتيقن ممن؟ من وجود ماذا؟ الحكم المجعول. ليش؟ ليش؟ لأنه قلنا قبل قليل هو تابع في وجوده وجود قيوده. فإذا كنا على يقين وعلم بتوفر القيود فإننا بلا شك سوف نكون على علم ويقين بتوفر ماذا؟ بوجود نفس ذلك الحكم المجعول. وحينئذ فكلما كانت القيود موجودة، ما دامت القيود موجودة فإنه لا يمكن تصور وقوع الشك في الحكم المجعول. ولذا من الصعوبة أن نتصور ماذا؟ وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الحكمية، لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيد. فإذا كنا على يقين من وجود القيود فإننا على يقين من وجود ماذا؟ من وجود الحكم. وكلما كانت هذه القيود موجودة ونحن على يقين من وجودها فإنه لا شك أن الحكم المجعول موجود، بما يعني ماذا؟ أننا لا نشك في وجوده. ولكن الحكم المجعول أيضا يمكن تصور الشك فيه، وذلك إذا اختلت بعض الخصوصيات فيه. يعني كنا نحن على يقين، كنا محرزين أن قيوده وأن شروطه متوفرة موجودة وبالتالي هو موجود، ولكن بعد ذلك شككنا، أو بعد ذلك ماذا؟ علمنا بارتفاع خصوصية من الخصوصية وشككنا أن هذه الخصوصية التي ارتفعت هل هي من جملة تلك القيود التي يوجد الحكم المجعول بوجودها، وبالتالي سوف يقع لدينا الشك بارتفاعها، أو لا هي ليست من تلك القيود؟ تقول في هذه الحالة يمكن ماذا؟ يمكن تصور وقوع الشك في الشبهات ماذا؟ الشبهة الحكمية، وتكون الشبهة وتكون القضية المتيقنة والمشكوكة واحدة. يعني كنا على يقين من توفر القيود وبالتالي كلما كانت القيود موجودة فالحكم مش بيه؟ حكم المجعول موجود ونحن على يقين وجوده. ثم علمنا بارتفاع الخصوصية من الخصوصيات، ولكن شكينا أن هذه الخصوصية التي ارتفعت هل هي من جملة تلك القيود التي يتوقف عليها وجود الحكم المجعول أو لا، ليست من تلك القيود. هنا نشوف، فحينئذ يمكن ماذا؟ يمكن تصور وقوع الشك بمن؟ في الحكم المجعول. وحينئذ يكون المتيقن والمشكوك ماذا؟ واحدا في شبهات الحكم. المصنف يذكر له مثال، يقول مثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة، الماء النجس، ونحن نعلم بنجاسته، ماء نجس ومتغير بالنجاسة إما بلونه أو برائحته أو بطعمه، ولكن بعد ذلك زال هذا التغير الفعلي، زال اللون أو زالت الرائحة أو زال الطعم، فحينئذ سوف نشك، عندما يزول التغير سوف نشك أن النجاسة بقيت أو لم تبقى. بلين؟
أخرج مثال الحكمي، هذا الموضوعين.
لا، حكمي حسن بين. ثم ماذا؟ زال التغير، زال اللون أو زال الطعم أو زالت رائحة، فحينئذ سوف نشك ماذا؟ سوف نشك أن النجاسة بقيت أو لم تبقى. خب النجاسة حكم ولا مو حكم؟ واضح النجاسة حكم شرعي، والنجاسة إنما تكون متحققة بتحقق قيودها، وهي ماذا؟ تغير اللون وطعم ورائحة في الماء ماذا؟ القليل. إذا تغير اللون أو الطعم أو الرائحة فإن النجاسة تكون ماذا؟ موجودة. والنجاسة حكم ولا مو حكم؟ حكم شرعي النجاسة، لكنها حكم ماذا؟ وضعي وليس تكليفي. وبنفس هذا الحكم الوضعي يكون موضوعا لحكم آخر. زين، فعند زوال التغير سوف نشك أن النجاسة زالت أو لم تزل. لماذا؟ لأننا قد نحتمل، لأننا نشك أن تغير الماء فعلا بأحد الأوصاف الثلاث قد يكون قيدا في النجاسة الفعلية شرعا. نحتمل ذلك، نحتمل أن التغير الفعلي شبيه قيد في الحكم المجعول وهو النجاسة، فحينئذ بزوال التغير فإن النجاسة سوف تزول أو تبقى مشكوكة، سوف تبقى مشكوكة لأننا لا نحرز زوال عنها، لا نحرز ماذا؟ زوال النجاسة، لأننا نحتمل ولا نتيقن، نحتمل أن التغير الفعلي شبيه قيد في النجاسة. وحينئذ يقول المصنف نحن إذا أعملنا الدقة العقلية، الدقة العقلية في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فسوف نجدهما قضيتين مختلفتين. قضية المتيقنة ما هي؟ ما متغير اللون هو بلون النجاسة، هذه قضية متيقنة. والقضية المشكوكة ماء زال عنه التغير، فبالدقة العقلية، بحسب الدقة العقلية العقل ماذا يقول لنا؟ يقول لنا أن القضية المتيقنة هي النجاسة ماذا؟ التي تصاحبها ماذا؟ تغير في أحد الأوصاف الثلاث. القضية المتيقنة بحسب العاقل ماذا؟ غير القضية المشكوكة، فلا واحدة بين القضية المتيقنة والمشكوكة بحسب حكم العاقل. وحينئذ فلا يجب الاستصحاب. ليش؟ ليش لا يجب الاستصحاب؟ لأن الركن الثالث من أركان الاستصحاب المتوفر هو وحدة القضية متيقنة ومشكوكة. هنا ما عندنا واحدة، هنا هنا ماذا؟ ما عندنا واحدة بحسب دقة العقل. لماذا؟ لأن اليقين متعلقه ما هو؟ ها؟ النجاسة المصاحبة ماذا؟ للتغير أحد الأوصاف. أما المشكوك فهي النجاسة مع زوال التغير الفعلي، هذا مختلفان. وحينئذ يصعب كما يقول المستشكل، يقول يصعب حينئذ القول بأن الركن الثالث يمكن أن يوجد في شبهات الحكمية. بهذا المثال، بشهادة هذا المثال، هذه شبهة حكمية، الشك في النجاسة، ببقاء النجاسة وارتفاع النجاسة، هذه حكمية أو مو حكمية؟ حكمية. فيصعب توفر ماذا؟ واحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في الشبهات الحكمية. ولا المحققون من علماء الأصول أجابوا عن ذلك، لكن خلنا نقرأ هذا المقطع حتى ما يصير طويل. الركن، وأما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فيستفاد من ظهور الدليل في أن الشك الذي يمثل الركن الثاني يتعلق بعين ما تعلق به اليقين الذي يمثل الركن الأول، إذ لو تغاير متعلق الشك مع متعلق اليقين فلن يكون العمل بالشك نقض اليقين. فهو شو وقت يكون العمل بالشك نقض اليقين؟ إذا كان متعلقهما واحدا، أما إذا كان متعلقهما مختلفين فلا يكون العمل بالشك ماذا؟ نقض اليقين. وإنما يكون نقضا له في حالة وحدة المتعلق لهما معا. والمقصود بالوحدة الوحدة الذاتية لا الزمانية، فلا ينافيها أن يكون اليقين متعلقا بحدوث الشيء والشك ببقائه، يعني والشك متعلق ببقائه، والشك متعلقا ببقائه، فإن النقض يصدق مع الوحدة الذاتية وتجريد كل من اليقين والشك عن خصوصية الزمان كما تقدم. قد ترتب على هذا الركن عدة أمور، منها نذكر منها أذكر واحد، ما قد لوحظ من أن هذا الركن وهو وحدة القضية متيقنة والمشكوكة يمكن تواجده في الشبهات الموضوعية بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ها؟ كنا على يقين ممن؟ لأن هذا سائل خل، وبعد مدة شككنا أنه بقي خل أو انقلب إلى خم، فهنا المتيقن المشكوك ماذا؟ واحد، هو نفس هذا السائل. وذلك لأن الحكم المجعول ولكن بأن تشك في بقاء نفس ما كنت على يقين منه، ولكن من الصعب الالتزام بوجودي في الشبهات الحكمية، وذلك لأن الحكم المجعول تابع في وجوده لوجود القيود المأخوذة في موضوعه عند جعله، فإذا كانت هذه القيود كلها متوفرة ومحرزة فلا يمكن الشك في وجود الحكم المجعول، وما دامت باقية ومعلومة فلا يمكن الشك في بقاء الحكم المجعول، وإنما يتصور الشك في بقائه بعد اليقين بحدوثه إذا أحرز المكلف في البداية أن القيود كلها موجودة، ثم اختلت خصوصية من الخصوصيات في الأثناء، واحتمل المكلف أن تكون هذه الخصوصية من تلك القيود، فإنه سوف يشك حينئذ في بقاء الحكم المجعول لاحتمال انتفاء قيده. ويضرب مثال، ومثال ذلك أن يكون الماء متغيرا بالنجاسة فيعلم بنجاسته ثم يزول التغير الفعلي، يعني من خلال زوال الصفات الثلاث، فيشك في بقاء النجاسة لاحتمال أن فعلية التغير قيد في النجاسة المجعولة شرعا. في هذه الحالة لو لاحظ المكلف بدقة قضيته المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين بحسب الدقة العقلية مختلفتان، لأن القضية المتيقنة هي نجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي، المتغير لونه، المتغير طعمه، المتغير رائحته. والقضية المشكوكة هي نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي، فكيف يصير الاستصحاب؟ ما يعني أنه من الصعوبة توفر الركن الثالث في الشبهات الحكمية. المحققون أجابوا عن ذلك، قالوا عندما نقول بأن الركن الثالث من أركان الاستصحاب هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، فلا نريد من هذه الوحدة، هي الوحدة الحقيقية المبنية على الدقة العقلية والاستيعاب العقلي، وإنما المراد هي الوحدة العرفية حسب العرف. ومن الواضح أن نجاسة الماء الذي زال عنه التغير الفعلي ونجاسة الماء المتصف بالتغير الفعلي واحدة المختلفة النجاسة، ها؟ هي عرفا هي كلامنا مو دقة العقلية حتى نقول أنها مختلفة، كلامنا بحسب العرف. والعرف يرى ماذا؟ أن النجاسة هي النجاسة. النجاسة ماذا؟ هي النجاسة لا فرق، كانت سنية أو شيعية، النجاسة هي النجاسة. العرف يرى ماذا؟ أن النجاسة هي النجاسة، شرقية أو غربية ما كبر. زين، وقد ذكر المحققون أن الوحدة المعتبرة بين المتيقن والمشكوك ليست وحدة حقيقية مبنية على الدقة والاستيعاب العقلي من كل الجهات، لا لا، وحدتنا عرفية، بل وحدة عرفية على نحو لو كان المشكوك ثابتا في الواقع لاعتبر العرف هذا الثبوت بقاء لما سبق لا حدوثا لشيء جديد. وحين كلما صدق عرفا على المشكوك أنه يعتبر بقاء للمتيقن كان العمل به نقضا لليقين السابق، فيشمله دليل الاستصحاب، حيث أن العرف يقول أن هذه النجاسة هي تلك النجاسة، أي النجاسة المشكوكة هي تلك النجاسة المتيقنة متغيرة فعلا، فحين سوف يكون العمل بالنجاسة المشكوكة بنقض المن اليقين بحدوث النجاسة، فيشمله دليل الاستصحاب الذي يقول لماذا لا تنقض اليقين بالشك، إذ كلما صدق على المشكوك أنه بقاء عرفا للمتيقن انطبق على العمل بالشك أنه نقض لليقين بالشك، فيشمله دليل الاستصحاب. ولا شك في أن الماء المتغير عليكم السلام إذا كان نجسا بعد زوال التغير فليست هذه النجاسة عرفا إلا امتدادا للنجاسة المعلومة حدوثا، وإن كانت النجاستان مختلفتين في بعض الخصوصيات والظروف، وإن كانت مختلفتين ولكن مع ذلك دقتنا مو دقة عقلية، وحدة الموضوع المتيقن والمشكوك مو دقة عقلية حتى يقال أن تغير بعض الخصوصيات يجب تغير الموضوع، لا أخذنا عرفية، وبالتالي إذا كانت وحدة عرفية فزوال بعض الخصوصيات لا يوجب ماذا؟ تعدد القضية، وإنما تبقى القضية المتيقنة المشكوكة واحدة، فيجري استصحاب النجاسة. نعم يقول بعض الخصوصيات بعض القيود عرفان تعتبر مقومة للموضوع، مقومة للحكم، منوعة للحكم المجعول، مقسمة للحكم المجعول، وبالتالي فالعرف يرى أن زوال هذه القيود المنوعة المقسمة يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى زوال الحكم، بعد مو شك في بقالة لا يؤدي إلى زوال الحكم، إذا كان يؤدي إلى زوال الحكم فإنه ماذا؟ فإنه لا توجد وحدة عرفية بين المتيقن والمشكوك، وحينئذ نجد الاستصحاب
ولا الدقيق،
فضنا عن الدقيق، الدقيق على كل حال غير موجود حتى في الحالة الأولى، لكن في الحالة الأولى عندنا وحدة عرفية، ولكن في هذه الحالة في حالة كون بعض القيود منوعة للحكم مقسمة للحكم دخيلة في تنويع الحكم، فحينئذ إذا زالت فإن الحكم مو راح نشك في بقاء وفي زوال، لا راح ماذا سوف نتيقن، ماذا سوف نتيقن من ارتفاعه، فحينئذ ماذا فحينئذ لا توجد وحدة عرفية بين القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. نعم بعض القيود تعتبر عرفا مقومة للحكم ومنوعة له على نحو يرى العرف أن الحكم المرتبط بها مغاير الحكم الثابت بدونها، كما في وجوب جيب المثال، والمثال ذلك وجوب إكرام الضيف المرتبط بالضيافة. إذا جاءك زيد ضيفان فأكرم، فهنا وجوب الإكرام مقيد بماذا؟ ها؟ بكونه ضيف من حيث يد الضيافة، بحيث أنك لو طلعت أنت من البيت وشفته لا يجب عليك إكرامه، لأن موضوع الإكرام ما هو؟ هو كونه ضيفا، كن يجيك هو ضيف، أما أنت تطلع من بيتك وتصافي بالشارع لا لا يجب إكرامه. زين، فلو أنك وجب عليك أن تكرم هذا الضيف بإكرام آخر من حيثية أخرى، من حيثية كوني مثل يتيم، من حيثية كوني فقير بعد خروجه من الضيافة، فحينئذ هل يمكن أن يقال أن هذا الوجوب، الوجوب الثاني هو نفسه الوجوب الأول ويختلف؟ ها؟ وجوب إكرام زيد بوصفه ضيفا يختلف عن وجوب إكرامه بوصفه فقيرا أو لا يختلف؟ ها؟ واضح يختلف. وجوب إكرامه بوصفه فقيرا ليس امتدادا لوجوب إكرامه بوصفه ها؟ ضيفا، وما وجوبان مختلفان، فالضيافة قيد منوع للحكم، قيد ماذا؟ منوع للحكم. وحينئذ فإذا كنا على يقين من وجوب إكرام زيد بوصف الضيافة، بوصف الضيافة، وثم شككنا أنه يجب إكرامه بعد خروجه بوصفه فقيرا أو لا يجب إكرامه، هنا هل يمكننا أن نستصحب وجوب الإكرام السابق أو لا يمكن؟ ها؟ لا يمكن. ليش؟ لأن القضية متيقنة ومشكوكة فيما متغايرة متعددة، فوجوب إكرامي بوصفه فقيرا ليس امتدادا لوجوب إكرام بوصفه ماذا؟ بوصفه ضيفين، لأن الضيافة قيد منوع للحكم. إذا كان منوع للحكم فلا توجد وحدة عرفية بين المتيقن والمشكوك، فلو وجب عليك أن تكرم ضيفك بعد خروجه من ضيافتك أيضا بوصفه فقيرا فلا يعتبر هذا الوجوب استمرارا لوجوب إكرامه من أجل الضيافة، بل وجوبا آخر، لأن الضيافة خصوصية مقومة ومنوعة. فإذا كنت على يقين من وجوب إكرام الضيف وشككت في وجوب إكرامه بعد خروجه من ضيافتك باعتبار فقره لم يجري استصحاب الوجوب، لأن الوجوب المشكوك هنا مغاير الوجوب المتيقن وليس استمرارا له عرفا، فضلا عن دقة العقلية. وهكذا نخرج بنتيجة، وهي أن القيود، أن القيود للحكم على قسمين عرفا، فبعضها تحفظ لنا الوحدة العرفية بين المتيقن والمشكوك، وبعضها ماذا؟ تثلم الوحدة العرفية بين المتيقن والمشكوك، فقسم منها يعتبر مقوما ومنوعا، وهذا القسم هو الذي يثلم ماذا؟ يثلم ويكسر الوحدة العرفية بين القضية المتيقنة والمشكوك، وقسم ليس كذلك، وكلما نشأ الشك من القسم الأول لم يجد الاستصحاب. ليش؟ لأنه مع وجود الشك بسبب القيد من القسم الأول الوحدة العرفية سوف تنثل، فعند ذلك لا يتوفر القسم الثالث، وكلما نشأ الشك من القسم الثاني جرى، ويسمى وقد يسمى القسم الأول بالحيثيات التقييدية والقسم الثاني بالحيثيات ماذا؟ التعليلية. ماذا الفرق بين الحيثيات التقييدية والحيثيات التعليلية؟ ذات المنطق، المنطق موجود هذه. ذات بداية الحكمة؟ شو قد بداية الحكمة بالسنة؟ السنة الجاية؟ من قبل السنة؟
الشيخ
سلام. في المنطق أيضا موجود. القسم الثالث على ما في بالي. الحيثية التقييدية والحيثية التعليلية. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.